وحي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن زاد آمري. الرئيس الإيراني يقول إن التعاون بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل. والملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قدم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التعازي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن زاد آمر، الذي لبى نداء ربه أمس عن عمر نهز 94 عاما بعد عمر طويل، كرسه في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام. ووصف سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في رسالة وجهها بهذه المناسبة الفقيد بأنه من الشخصيات النادرة، وأنه كان عالما ربانيا وسالكا توحيديا ومفكرا ذا مواهب متعددة. وأعرب سماحته عن مواساته لذويه وجميع طلابه ومحبيه، سائلا الباري تعالى يتغمده برحمته ويمن عليه بالمغفرة وعلو الدرجات. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاون بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل. ولدى تسلمه أوراق اعتماد سفير بريطانيا الجديد بطهران سيمون شيركليف، قال رئيس الجمهورية أن حقوق الإنسان أصبحت اليوم سلاحا سياسيا لضرب الدول، داعيا السفير البريطاني إلى نقل الحقائق التي يراها في إيران بشكل صحيح إلى بلاده. بدوره أكد السفير شيركليف أن هدفه السعي لتحسين العلاقات بين طهران ولندن، معربا عن أمله ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي. كما استقبل الرئيس إبراهيم رئيسي السفير النمساوي الجديد وقال إن الحظر لا يستطيع أن يقف بوجه العلاقات الإيرانية المتنامية مع سائر الدول. هذا وأكدت إيران مرة أخرى أن تتخذ قراراتها بخصوص المفاوضات النووية وفق السلوك العملي للأمريكيين، وليس على أساس رسائل متناقضة التي تصل عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
إيران تؤكد مرة أخرى أنها تتخذ قراراتها بخصوص المفاوضات النووية وفق السلوك العملي للأمريكيين، وليس على أساس رسائلهم المتناقضة التي تصل عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية. تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن نقاشاته مع الأوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في نيويورك تناولت قضية عودة إيران للاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، مشيدا بالمنطق والصلابة والحكمة التي تتمتع بها سياسة إيران الخارجية، بينما يسود التسرع واللامنطق سلوك البيت الأبيض.
القضية المهمة التي كانت ضمن النقاشات الجادة خلال اللقاءات مع السيد غوتيريش وعدد من وزراء الخارجية ومنهم الفرنسي والألماني والبريطاني وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هي قضية البحث في كيفية عودة إيران للاتفاق النووي ومفاوضات فيينا. لقد أعلنا بصراحة بأننا سنحكم على أساس السلوك العملي للأمريكيين وأن رسائلهم المتناقضة التي تنقل لنا عبر القنوات الإعلامية أو الدبلوماسية ليست المعيار لقرارنا النهائي.
في طهران شدد الرئيس الإيراني لدى استلامه أوراق اعتماد السفير البريطاني سايمون شيركليف على أن الشعب الإيراني متمسك بالاستقلال والحرية وأينما شعر أن الطرف الآخر يحاول إملاء إرادته بالقوة والتنمر فإنه لن يخضع وسيتخذ موقفا إزاء ذلك مؤكدا أن طهران لا تقبل إلا الحق والكلام الصحيح وأن تجارب أوروبا مع إيران أثبتت أن عليها أن تنظر إلى إيران كبلد له رأي مستقل. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن الولايات المتحدة هدمت الاتفاق النووي مع إيران داعيا إياها إلى التحرك بشكل أكبر وحل القضايا المتعلقة بإحياء الاتفاق.
أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن الشعب لا يخشى تهديدات أمريكا ولا أي قوى أخرى ولن يستسلم لها. وأضاف وحيدي أن إيران تتألق اليوم على الساحة العالمية رغم أنف الأعداء الذين يحاولون أن يظهروا الشعب الإيراني بحاجة إلى الغرب. وشدد أن البلاد مستعد لقفزة كبيرة في المرحلة الثانية من عمر الثورة وقال إننا نشهد آخر أنفاس الحظر مؤكدا أن تحييد الحظر أهم من الالتفاف عليه. يواصل الزوار من داخل العراق وخارجه السير على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتشير التقديرات الأولية لارتفاع أعداد المعزين رغم تشديد الإجراءات الصحية والسماح لأعداد محدودة من الزوار الأجانب بدخول العراق بسبب ظروف جائحة كورونا، إذ تجاوزت أعداد المشاركين في زيارة الأربعين خلال الأعوام السابقة حاجز 15 مليون زائر، فيما دخلت الخطة الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة حيز التنفيذ وتمثلت بتأمين المسارات التي يسلكها الزائرون وتنفيذ عمليات استباقية في المناطق المحيطة بمحافظة كربلاء. تتوالى ردود الأفعال المنددة بمؤتمر التطبيع مع كيان الاحتلال الذي عقد يوم أمس في أربيل شمال العراق. وأعلن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني رفضه القاطع لدعوات التطبيع وقال إن المؤتمر يهدف إلى مساواة الجلاد بالضحية ويمثل محاولة يائسة لدق إسفين بين شعوب المنطقة. كما أعلنت عشيرة الحردان براءتها من وسام الحردان وقالت إن كلمته تمثل رأيه الشخصي مؤكدة مساندتها للقضية الفلسطينية. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم العشائر العربية في العراق مزاحم الحويت السعودية بدعم مؤتمر أربيل وأكد أن الوجوه التي دعت للتطبيع لا تمثل المكون السني. ومن جهة أخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار مذكرة توقيف بحق المشاركين في مؤتمر أربيل للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
تداعيات مؤتمر أربيل للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي لا تزال تتفاعل على جميع الصعد والاتجاهات، فبعد المواقف الرسمية والشعبية العراقية المنددة بالمؤتمر والتي أكدت تمسكها بقضية فلسطين، القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في المؤتمر. المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أكد في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى إصدار مذكرة قبض أخرى بحق المدعو مثال الألوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها. عشيرة دليمية تبرأت من وسام الحردان ومن الذين شاركوا في المؤتمر، وبعد اجتماع لها قال متحدث باسم العشيرة أن المشاركين في مؤتمر أربيل لا يمثلون العراق ولا العشائر.
نقدم احتفالي إلى شهداء الحروب والإسلام وكل أقطار الوطن العربي والإسلامي الذين قضوا في حرب المسلمين مع الكيان الصهيوني من أجل القضية الفلسطينية وحرمة البيت المقدس عذراً للتاريخ. وستبقى فلسطين حرة عربية وعشائر العراق واحداً موحداً رغم الظروف والنكسات.
شيخ عشيرة أبو ذياب صلاح مصلح تحدث باسم مجموعة من الشخصيات العشائرية من منتسبي الصحوات بمختلف المحافظات العراقية ليبين حقيقة ما حصل فيما يسمى مؤتمر السلام والاسترداد الذي عقد قبل أيام في أربيل. وأكد الشيخ مصلح أن وسام الحردان وجه دعوة لشخصيات عشائرية للمشاركة في مؤتمر يهتم بإرجاع المفسوخ عقودهم من الصحوات ولزيادة رواتبهم بالإضافة إلى ضمهم إلى المؤسسات الأمنية الحكومية، لكن ما حصل أن موضوع المؤتمر يختلف عن مضمون الدعوة التي وجهت للعشائر.
اقتحم مئات المستوطنين أمس ساحة المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الصهيوني التي اعتقلت امرأتين فلسطينيتين واستدعت أحد حراس المسجد للتحقيق. وجاء ذلك بمناسبة ما يسمى عيد العرس اليهودي وتلبية لدعوة منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك. ونفذ المستوطنون الاقتحامات ضمن مجموعات كبيرة ومتتالية، وقاموا بالصلاة خلال الاقتحام بشكل جماعي وفردي بحراسة من ضباط وشرطة الاحتلال. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال ظهر أمس مخيم شعفات في مدينة القدس المحتلة، وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن دماء الشهداء الفلسطينيين في القدس وجنين لن تذهب هدرا. ونعى العاروري شهداء الخمسة الذين ارتقوا فجر أمس خلال الاقتحام الصهيوني لمدينة جنين والقدس المحتلة، وقال سنواصل تقديم الشهداء حتى الانتصار الكامل وبتحرير كل فلسطين. ومن جهته أكد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران أن ارتقاء شهداء بالضفة يأتي في ظل تراكم حالة المقاومة وتصاعدها بالشكل والحجم يوما بعد يوم. وحول المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني تابعوا هذا التقرير.
صباحا داميا شهدته الضفة الغربية والقدس المحتلة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين. عملية دهم واقتحام واغتيال شهدتها قرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أسير محرر وقيادي في القسام الجناح العسكري لحركة حماس. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد شبان فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا زراعيا في قرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة وسط تحليق مكثف لطائرات بلا طيار فوق سماء المنطقة على مدار أكثر من 10 ساعات.
نايمين تقريبا على 4 إلا ربع فسمعنا صوت طيارة عندنا في الواد وسمعنا تقريب من 3 لـ4 إطلاق نار.
كما أكدت المصادر أن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت قرية بارقين غرب جنين وحاصرت منزلا فيه، وعقبت ذلك مواجهات واشتباكات مسلحة مع الاحتلال أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطرة بحسب اعترافات الاحتلال. وسائل أعلام عبرية قالت إن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط بالضفة، وذلك كجزء من عمليات اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حماس. رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أشار في بيان إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية ضد عناصر ينتمون لحماس كانوا يستعدون لتنفيذ عملية وشيكة على حد تعبيره، فيما أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن العملية تم التجهيز لها منذ أيام وبعد متابعة لعدد من نشطاء الحركة. وفيما أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تصدوا ببسالة للتوغل في جنين وخاضوا اشتباكا بطوليا مع قوة الاحتلال وأوقعوا إصابات محققة في صفوفهم، نعت حماس الشهداء وأكدت في بيان لها أن دماءهم لن تذهب هدرا.
استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة جريمتي جنين والقدس اللتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في عدوان موصوف. اغتالت خلاله عصاباته شبانا فلسطينيين في ديارهم، مما يكشف عن وحشية الاحتلال ونواياه العدوانية وحالة الإرباك والذعر التي يعيشها كيانه إثر إخفاقه وخيبته في معركة سيف القدس. أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الأطراف الجنوبية لمدينة مأرب شمال شرقي البلاد تشهد قتالا عنيفا بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا. وأضافت المصادر أن القوات اليمنية المشتركة تواصل تقدمها في جبهة مأرب وسيطرت على عقبة ملعاء الاستراتيجية وبعض المعسكرات التابعة لقوى العدوان. وحول آخر التطورات بشأن المعارك العنيفة في اليمن نتوقف التقرير التالي.
معارك هي الأعنف تدور ريحها في الأطراف الجنوبية لمدينة مأرب شمال شرق اليمن، حيث تجددت الاشتباكات هناك بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي. وقالت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برينس إن أكثر من 50 شخصا قتلوا خلال الساعات القليلة الماضية. المعارك تدور في منطقة ملعى بمديرية الجوبة، حيث واصلت القوات اليمنية تقدمها في الأطراف الجنوبية وسيطرت على عقبة ملعى الاستراتيجية وعلى بعض المعسكرات التابعة لقوى العدوان في المنطقة. مصادر محلية قالت إن القوات اليمنية اقتربت بشكل كبير من الأطراف الجنوبية لمدينة مأرب، ومنذ أيام تفرض حصارا مطبقا على مئات الجنود التابعين للعدوان في منطقة العبدية. إلى ذلك دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط المغرر بهم في صفوف العدوان إلى اغتنام الفرصة والعودة إلى حضن الوطن.
نرفض رفضا قاطعا كل ضغط وكل تضليل وكل إجراء يهدف إلى الانتقاص من حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وحريته واستقلاله، مؤكدين في نفس الوقت استعدادنا التام والمستمر لوقف كل أشكال عملياتنا الدفاعية فور توقف كل أشكال العدوان.
وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أكد أيضا خلال تفقده بعض المناطق التي تم تحريرها في البيضاء ومأرب وشبوة على استمرار العمليات العسكرية ضد قوى العدوان. وقال العاطفي إن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ستواصل العمليات لتطهير البلاد من الغزاة ومسلحيهم. وأثناء لقاء العاطفي جدد مقاتلو الجيش واللجان الشعبية تأكيدهم على الدفاع عن البلاد وتحرير كافة الأراضي اليمنية، وطمأنوا أبناء وقبائل المناطق الباقية تحت الاحتلال بأن عمليات الجيش لا تستهدفهم وإن هدفها فقط هو طرد الغزاة والمحتلين والجماعات الإرهابية.
قتلت القوات الأمريكية الموجودة في سوريا 3 أشخاص خلال إنزال جوي نفذته فجر أمس في قرية الشحيل بريف دير الزور الشرقي. وذكرت وكالة سانا السورية أن إنزالا جويا بطائرات مروحية نفذته مجموعة من الكوماندوز التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في قرية الشحيل على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، بالتوازي مع إطلاق نار كثيف على المنازل والأراضي الزراعية، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين. ومن جهة أخرى اختطفت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي 15 مدرسا يدرسون في إحدى مدارس القامشلي بريف الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وصلنا إلى ختام النشر، العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل العلامة والفيلسوف الكبير الشيخ حسن زاده آملي. الرئيس الإيراني يقول أن التعاون بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل. والملايين من الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم أحر التعازي بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر. نقدم لحضراتكم استعرارا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي، نشرة خبرية جديدة في الساعات الثامنة تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم برنامج استنارات من نهج البلاغة. نشرة خبرية جديدة في الساعة التاسعة تماماً. عند الساعة التاسعة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة العاشرة موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. الحسين عليه السلام داعي الله يأتيكم في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين. أحبتي في تمام الساعة الحادية عشرة يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة زاكية طيبة من الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد. التلاوة المعطرة بعطر القرآن الكريم هي من بداية سورة المؤمنون حتى نهاية الآية 16 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. نستمع معا.
على الطف عوجا وابكي العلم الفردة، وطوفى به ثم امشحى بالثرى الخدة، وقولا لأرض مشها من أديمه عبير أريج يزدر العنبر الوردة، عليك سلام الله إنك كلما تقادم منك العهد جددت لي عهدة. نحن في مساحتين هذه الليلة، المساحة الأولى مساحة العظة والعبرة نجتليها من التاريخ، والمساحة الثانية مساحة الحسرة واللوعة يمليها علينا الموقف، وسنمر إن شاء الله بهما معا. أولا مساحة العظة والعبرة نستطيع التعرف عليها عن طريق كثرة زيارات الحسين سلام الله عليه. يعني يلفت النظر أن الأئمة صلوات الله عليهم إذا مرينا بتاريخهم ومرينا بكتب المزارات نلاحظ أن كتب المزارات بالنسبة للأئمة يعطون تقريبا يعني الإمام يأخذ لزيارة واحدة أو زيارتين، لكنه إذا ردنا نمر بتاريخ الحسين سلام الله عليه نشوف لا، الزيارات بالنسبة إلى الحسين تملأ الساعة. حسين استبد بالساعة أخذها، وتلاحظ سنرى إن شاء الله الزيارات نمر عليها نشوف أن هذه الزيارات الكثيرة، أولا خلي نشوف أين موقع هذه الزيارات من المشروعية الإسلامية. الحقيقة مسألة زيارة القبور بصورة عامة فضلا عن زيارة الحسين أمر متسالم عند المسلمين لا غبار عليه، والذين يشدون عن هذا المعنى هم فئة قليلة لا يعتد بقولهم ولا قيمة لآرائهم لأنها غير ناهضة وغير قائمة على علم، بينما المذاهب الإسلامية بإجماعها فقهاء المذاهب الإسلامية بالنسبة إلى زيارة القبور عندهم تكاد تكون محل إجماع، وهذا المعنى يبدأ ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله. النبي تقول زوجته عائشة هبط عليه جبرائيل فأمره بأن يذهب إلى زيارة أهل البقيع، يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب إلى البقيع ويقف على القبور ويقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ونحن بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يستغفر لهم ويقف على القبر قليلا ثم يرجع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقف على قبور أحبائه وأعزائه وزملائه من الصحابة ويخرج لزيارتهم. زهراء صلوات الله عليها جملة من كتب التاريخ تصفق على أنها كانت تذهب إلى قبر النبي من بعد دفنه وتقف على القبر وتأخذ شيئا من تراب القبر وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تشمع شرقتي وبكائي تزور أباها وتعود. وكانت تطلع إلى زيارة قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب وسائر الشهداء، تقف على قبور الشهداء بأحد تزورهم. الصحابة كلهم معظمهم كانوا يذهبون إلى الزيارة، يقفون على القبور ويزورون. وكان يوم من الأيام رجعت عائشة وعيناها مملوءة بالدمع، يسألها واحد يقولها يا أم المؤمنين أين كنت؟ قالت كنت عند زيارة قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فكانت نساء النبي يذهبن للزيارة، الصحابة وغير الصحابة، يعني من التابعين الذين تلوهم، محل تضافر الروايات كلها تنص على التزامهم بهذا المعنى، وأنهم كانوا يرون في الزيارة استجابة لما أمر به النبي: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة. طيب، الزيارة إذن غطائها الشرعي بإجماع المسلمين موجود، والغاية أيضا معللة. النبي كان يعلل أن الوقوف على القبور للعظة والعبرة. نعم، يعتبر الإنسان بيش يعتبر؟ يعني يعتبر بأن هؤلاء كانوا مثلنا أحياء فوق ظهر الأرض ثم صاروا إلى باطن الأرض، يعتبر بما أسلفوا وقدموا بين يديهم إلى خالقهم، يعتبر بأن الدنيا بأجمعها تنتهي إلى هذه النتيجة، يعتبر يعني أكو وجوه للاعتبار عند الوقوف على القبور. طيب، إذا كان هذا الغطاء موجود عند المسلمين عامة، خلينا نرجع إلى حديثنا، نجي إلى زيارة الحسين سلام الله عليه. شوف أن الحسين استبد بالساحة كما ذكرت في صدر الحديث. ومعنى استبد بالساحة يعني تلاحظ أن زياراته تستوعب أبعاد السنة تملأها. أول زيارة الحسين سلام الله عليه، أول زيارة انزار بها الحسين شو وقت؟ يوم العاشر من المحرم، يعني من بعد ما صراعه رأسا زارته عياله لما جن عليه الليل. وأول لعل أول الزائرات هي عقيلة الطالبيين زينب ابنته أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطلعت تشق طريقها إلى المصارع وصاحت: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرب، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، إلى آخر ما أبنت به أخاها وزارت وجلست قليلا عند جسد أخيها، سكبت اللوعة والحسرة والدموع وأخذت العبرة من الموقف المشرف، ورجعت وهي مملوءة عنفوان بما أوصاها به أخوها الحسين. فأول زيارة. ومن هنا نشوف أن الروايات الواردة في فضل زيارة يوم العاشر تقول أن من زار الحسين في يوم العاشر من المحرم وبات تلك الليلة عنده كان كمن تشحط بدمائه مع الشهداء. نعم، لأنه بعد هذا بحرارة الموقف، بعد بقلب الواقعة، إذا قعد يوم العاشر يأتينا إن شاء الله في أسرار الزيارة شنو الهدف من الإصرار. فهذه أول زيارة، زيارة يوم العاشر، كأن الزائر يعيش الواقعة، يعيش أبعاد واقعة الطف، يعيش المعركة، يعيش المأساة. فكان كمن تشحط بدمه مع الشهداء. ثم الزيارة الثانية مباشرة اللي اجت زار بها الحسين سلام الله عليه، الزيارة هاي زيارة الأربعين. هاي زيارة الأربعين شنو مدركها؟ يعني هل مدركها فقط زيارة جابر وزيارة عائلة الحسين؟ لا، يبدو كما يروي الشيخ الطوسي في التهذيب وعن الإمام العسكري سلام الله عليه أن هذه إحدى علامات الإيمان، يعدد علامات الإيمان خمسة. العلامة الأولى التختم باليمين. التختم باليمين قد يلفت النظر أن الإنسان يلبس خاتم باليمين وهذا يكون من علامة الإيمان، شيء قد يكون يلفت النظر. شنو ليش؟ يعني شو الفرق أن يتختم باليمين أو باليسار؟ ما زالت اليمين عضو من جسد الإنسان واليسار عضو من جسد الإنسان. لكن اللي يظهر أن هاي كانت رمز علامة لأهل البيت، أكو بيها نوع من الاقتداء، يعني أنا أقتدي، يعني أقرب لك المعنى. مثل ما يجي واحد من المؤرخين يقول النبي كان عنده عمامة صلى الله عليه وآله، عمامة يسدل لها ذؤابة، هاي الذؤابة اللي نسميه احنا حنك، يسدل هذه الذؤابة بين كتفيه ونعرف أن شون النبي كان يتحننك وأين يضعه. يقول لكن إحنا تركناه ليش؟ مخافة التشبه بهؤلاء اللي يسمون أنفسهم شيعة. نعم، يبدو أكو رموز كان يستعملها النبي صلى الله عليه وآله، يعني أصبحت هاي رمز أن النبي إذا أراد الصلاة يتحنك، وين يجعل الحنك بها جانب هذا رمز. هذا أيضا استخدتم باليمين، يبدو أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يضعون الخاتم في يمينهم، ولذلك الرواية اللي روت أن الإمام أمير المؤمنين عندما كان يصلي ودخل رجل يستعطي من المسلمين في مسجد النبي مد إليه أمير المؤمنين يمينه في يده وفيها الخاتم، انتزع الخاتم. فيبدو أن هذا به نوع من الاقتداء، وإلا ما افترق أن اليد الأسرى أو اليد اليمنى منهم سواء من جسم الإنسان، لكن لأن هذا المعنى عرف عند أهل البيت وعرف به معنى الاقتداء اعتبر من علائم الإيمان، كما راح تجينا قرينة على هالمعنى خلال البحث، راح تجينا قرينة تأيد هالمعنى. إذا تخذتم باليمين باتباع لأهل البيت كانوا يضعون الخاتم في اليد اليمنى، والاقتداء بأهل البيت هو في حد ذاته دليل على ماذا؟ الاقتداء بأهل البيت اقتداء بالقرآن، لأنهم عدلوا الكتاب، من أجل ذلك اعتبر علامة من علائم الإيمان. طيب تخذتم باليمين صلاة 51، يعني صلاة الواجبة الملازمة الإنسان على صلاته 17 ركعة الواجبات والباقي النفل اللي يصليها الإنسان مع الظهر ومع العصر ومع المغرب ومع العشاء ومع الصبح، هذه النوافل هذه المداومة عليها من علائم الإيمان، أن الإنسان ما يمنع حر ولا برد ولا كسل، ويداوم على الصلاة دائما بين يدي الله. والصلاة هي كالنهر الجاري، يغتسل الإنسان بالنهر الجاري إذا اغتسل الزول عنا الأوساخ، كذلك الصلاة توخر أوساخ الروحية أوساخ المعنوية. في الصلاة المداومة عليها من علائم الإيمان الثالثة، هاي اللي أقول لك قرينة على أن المراد بالتختم باليمين اتباع ما كان عليه أهل البيت، جار ببسم الله الرحمن الرحيم. نبأ من يصلي الإنسان ما يبدأ أول ما يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمي بصورة صوت مرتفع شوية حيل. نعم، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه الفقر أكو كلمة للفقر الراجي، المفسر لما يجي للبسملة الفقر الراجي يجهر بالبسملة، يقول أنا عندما أجهر بيها أكون حاط إيدي على المدرك على الدليل، لأنني اقتديت بعلي بن أبي طالب في هذا، والاقتداء بعلي بن أبي طالب من اقتدى به نعم هذا اقتدى أمسك بالعروة الوثقى. ليش؟ لأن النبي قال له إنك مع الحق والحق معك يدور معك حيث تدور. إذن هذه علامة من علامات الإيمان بهالمعنى، باعتبار أنها مأخوذة من مصدرها الصحيح وبيها نوع من القدوة وبيها نوع من اتباع أهل البيت، وأهل البيت عدل الكتاب، فهي من علائم الإيمان. بعد تعفير الجبين من علائم الإيمان. تعفير الجبين شنو يعني؟ الإنسان عندما يصلي يعفر جبينه تذللا لله عز وجل، يعفر جبينه بالتراب، يعني على هالتربة اللي يسجد عليها يعفر خديه، يعفر جبينه، إشارة إلى التذلل إلى التواضع، شاعة الوقوف بين يدي الله عز وجل، كأنه يريد ما مؤداه، يريد يقول يا ربي هذا الجبين أنا أعفر بالتراب، إذا عفرت بالتراب تواضعا لك ارحم لي هالجبين يوم يوضع على التراب. هذا ارحم لي اياه، لان وراء تراب وراء نوم ينوضع هذا الخد على التراب، كأن هذا التذلل يريد الانسان ان يستجير بهذا اللون من التذلل من ماذا؟ من تعفير الجبين اذا وضع الانسان في قدره، اذا وضع على التراب على الرمل وترك. تعفير الجبين هالتذلل من علائم الايمان. بعد من علائم الإيمان زيارة الأربعين، المواظبة على زيارة الأربعين. ليش من علائم الإيمان المواظبة؟ يعني كل زيارات الحسين هي تؤدي إلى الإيمان، أو هي عمل إيماني كل زيارة الحسين. ليش هالزيارة بالذات ورد في فضلها أنها من علائم الإيمان؟ شنو السبب يعني الدافع بأن، أو بالأحرى العلة وراء تسميتها بأنها من علائم الإيمان؟ من علائم الإيمان الواقع أن هذه الزيارة ينفعل بها الإنسان أكثر مما ينفعل بالزيارات الباقية. شلون؟ زيارات الباقية كأنها مو داخلة في قلب الواقعة، هاي داخلة في قلب الواقعة. فش نسميها؟ نسميها مرد الرؤوس، يعني ارجاع الرؤوس الى الاجساد. معنى هذا ان الانسان راح يعيش جو احزان، جو دموع، يعني جو دموع والام. هذا جو الدموع والالام هو دي لون من الوان التقرب الى الله، مظهر من مظاهر مودة ذوي القربى. يعني انا لما اقول اوالي اهل البيت، موالاتي بيش تتجسد؟ تتجسد الموالات بأن أفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم، أشارك أساهم معهم بالأفراح وبالآلام. وهذه الزيارة بيها آلام وبيها دموع وبيها موقف يكللك بالحزن أكثر من غيره. يعني راح أنغمر بقلب معاشي أهل البيت. هل انغمار هذا؟ ويشيب الإمام يقول نفس المهموم لمصادنا عبادة. إذا واحد اهتم وحمل الهم من أجل مصابنا، هذا وفي جو عبادي. وما في شك أن هذه الزيارة الإنسان ينفعل بها أكثر، ينغمر بها أكثر، وفعلا ينغمر أكثر. ليش؟ لأنها في قلب الواقعة. إذن هذه زيارة الأربعين، زيارة الأربعين ترى مو هي الأولى مثل ما قلت لك، الأولى أولا يوم العاشر، وبعدين قبل هاي الزيارة اكو جماعة زاروا الحسين رأسا من بعد الواقعة، اجوا وقفوا على القبر، القبر وضعت عليه علامة، هاي العلامة وان كان حرصوا على ازالتها، العلامة حرصوا على ازالتها كما سيمر علينا. ليش حرصوا على ازالتها؟ لانه زيارة الحسين مو مجرد واحد يطلب ثواب، لا لا، يعني ابعد من هذا. زيارة في واقع الأمر أكو بيها أجواء يخشاها الظالمون، تخشاها العروش اللي كانت معاصرة آنذاك. إذن هذه الزيارة عبر عنها بأنها من علائم الإيمان كما يرويه الشيخ في التهذيب عن الإمام العسكري سلام الله عليه. زين، عندنا مثلا تلقى من الزيارات من أحب أن يصافحه 124,000 نبي فليزور الحسين. نعم، تأمل هذا، يعني مواكب النبيين مجيئهم إلى الزيارة، مواكبهم مجيئهم إلى الزيارة، يصافحون المؤمنين في زيارتهم على ما تذهب إليه جملة من الروايات. بعض الزيارات من أراد أن يغفر الله له ذنوبه البتة فليزور الحسين مثلا في النصف من رجب، مثلا في شعبان اكو نمط من الزيارة، نمط من الروايات والاخبار، في العيدين زيارة الحسين. المجموع استبد الحسين بالشاحة، تلاحظ ان السنة تستوعبها زيارات الحسين. شنو السبب؟ نرجع الى النقطة الثانية اللي اردنا الاشارة اليها. النقطة الثانية ان هذا اللون من إصرار أهل البيت على زيارة الحسين ومن إصرار أعدائهم على منع الزيارة، شنو وراءه؟ شنو السبب من وراء هذا؟ احنا نلاحظ إذا رجعنا للتاريخ نلاحظ أن أهل البيت ما يتسامحون في زيارة الحسين أبدا. حنان ابن شدير قلت طبيت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي الإمام الصادق يا حنان، قلت بلى سيدي، قال لي تزور الحسين في كل يوم؟ لا والله سيدي. قال لي تزوره في كل أسبوع؟ قلت لا. قال لي تزوره في كل شهر؟ قلت لا. قال تزوره في كل سنة؟ قلت نعم قد يكون ذلك. كل سنة أروح إلى زيارة الحسين. قال لي ما أشفاكم بالحسين، وايا جفاء هذا بالنسبة منكم إلى الحسين. الحسين يمكم وانت تخلي سنة تمر عليك يلا تروح إلى سنة يلا تذهب إلى. ومع العلم ترى المعنى هذا وارد أيضا في زيارة البقيع، وارد أن في زيارة البقيع حتى في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى أنه يستحب أن يذهب الزائر إلى زيارة البقيع في كل يوم، يعني لأن البقيع فيه شهداء، ولما هاي الوقوف على حضور الشهداء إلى معنى سيأتينا. ها فالإمام يقول له أنتم ما أشفاكم بالحسين. قال له سيدي زين أنا إذا ما قدرت أكو ظروف حالة بيني وبين زيارة الحسين والحسين بعيد عني، ماذا أصنع؟ شنو الطريقة للزيارة؟ قال للإمام تصعد إلى أعلى موضع في دارك إلى الصف وتستقبل قبورنا وتزورنا وتومئ بيدك إلى القبور إنه يصل إلينا توجهك. ها توجه وأومئ إلى القبور لأنك إذا أومات يصل إلينا. يعني يقول له حتى إذا كنت أنت بعيد وما تستطيع الوصول لا يكون يفوتك شرف الزيارة وفائدة الزيارة. آخر وهو هشام يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول طبيت على الإمام الصادق قلت له ابن رسول الله أنا كثيرا ما يحال بيني وبين الزيارة، أكو ظروف تمنعني من الوصول هناك، ماذا أصنع؟ شلون؟ قال للإمام تتطهر وتصعد إلى أعلى الصف وتوجه وجهك إلى كربلاء وتزور الحسين، تطيق الإمام يملي عليه فقرات الزيارة. هل إصرار وتعبير الإمام ما أشفاكم بالحسين تجي إلى الروايات الأخرى زيارته تمنع الحر تمنع الغرق، تجي إلى أخرى أن إذا طلع أخلف الله على عياله، جملة من الروايات تلاحظ تشدد على زيارة الحسين. هذا بجانب زيارات أهل البيت التشديد عليها بدأ مو من أهل البيت، بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رسول الله في بيتي دخل علي ليلة من الليالي وهو أشعث أغبر، قلت له فداؤك نفسي يا رسول الله، أنا أشوف عليك أنت أثار الغبار والامتعاد الألم. قال لي آنفا رجعت من كربلاء، الآن جيت أنا ومد يده فأخرج لي تربة، قال لي هذه التربة يدفن بها ولدي الحسين، احتفظي بها، ألا ومن زاره من بعد مقتله مصرعه فأنا الشفيع له يوم القيامة. قل دفع لي هذا وأشعرني بأهمية الزيارة. وبعد ذلك تقول أنا يوم العاشر اتفقدت هذا رأيتها تنبع دمع. قصدي أن التبشير بما للزائر من فضل ومن شفاعة بدأ من أيام النبي، وبعد ذلك الإمام أمير المؤمنين لما مر في طريقه إلى صفين مر على كربلاء قال ها هنا مصارع فتية وشهداء تسبق أجسادهم أرواحهم إلى الجنة، وبشر بما للزيارة من فضل، وأهل البيت كانوا يصرون على الزيارة بأنفسهم يجون إلى زيارة الحسين. هذا الإصرار خنشوف شنو هو شنو سببه مقابل شي قابل يقابل المنع بالجانب الثاني، المنع عن زيارة الحسين عند الآخرين. يعني انت تتصور ان كانوا الشيعة يطلعون الى الزيارة في الليالي الظلمة في الليالي البهيمة، يسيرون بالنهار يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل الى ان يوصلون الى القبر هناك يزورون ويرجعون. ولا بد مر عليك بعض الروايات ان ذولا اللي ارسلوا كعرش على قبر الحسين ليمنعوا الناس من الزيارة كانت تجيهم الشهام بالليل، يقولون ان هاي الشهام كانت ترميهم بها الجن، لا كانوا الشيعة يرمونهم بها. نعم ليش؟ لان يدون يوصلون الى القبر ذولا يحلون بينهم بين القبر كانوا يطلعون ليلا يأتون الى زيارة الحسين يزورون ويرجعون، لان كان المنع منع شديد الى درجة ايام الامويين يخشون، وبعد اجوا ايام العباسيين صارت اشد. إذا كان أيام الأمويين مثلا كان أكلون من العقاب محدود، أيام العباشيين لا، وصل الأمر إلى درجة قتل 90% من الزوار. إذا 10 راحوا 9 ينقتلون ويبقى واحد يسلم يروح إلى الزيارة. ما شر هذا المنع؟ شدرة، شجرة على قبر الحسين، شدرة يشتغل بها الزوار ويعرفون منها مكان القبر، تقطع يحرس التراب، تراب كربلاء، تحرس المنطقة وتسلط المياه على قبر الحسين. شنو سر هالإصرار؟ يعني قد يقول قائل شنو أخي الإمام الهادي سلام الله عليه حي مثلا، الإمام الهادي ليش ما يمنعهم؟ ما يقولهم أنه أنتم لا ترحون، ما طول العملية تستوجب قتل، شفك دم، حفظ النفس واجب، وزيارة الحسين مستحبة، شلون يقدم المستحب على الواجب، وهذا الأمر يلحق بهم ضرر وبإلقاء للنفس بالتهلكة. ليش ما منعهم الإمام سلام الله عليه؟ الأئمة ليش ما منعهم؟ بالعكس احنا كنا نشوف الأئمة يحثون يدفعون. ويقول أبو هاشم الجعفري يقول دخلت على الإمام الهادي سلام الله عليه، كان يشتكي عند علة يشتكي، جلست عنده قليلا ثم لما أردت أطلع مد يده إلى صرة دفعها إلي، قال لي شوف لي واحد من أصحابنا يروح إلى الحائر يدعو لي عند قبر الحسين، يزور الحسين ويدعو لي هناك. يقول فعلا أخذت الأموال وطلعت، لما طلعت شفت واحد يقول في طريقي، قلت له أنت عندك نية إلى الزيارة؟ قال لي بلى. قلت تأخذ هذا المبلغ عوض عما تقوم به من عمل وتطب تدعو للإمام الهادي بالحائر عند قبر الحسين؟ يقول التفت لي قال لي أنا أسأل لك سؤال. قلت سأل. قال لي أوليس الإمام هو الحائر؟ وذاك إمام وهذا إمام، وبعدين هذا حائر، الحائر إذا تشرف تشرف بنسبته إلى الإمام وهذا إمام، فالحائر هنا أيضا، ليش هو ما يدعو إلى نفسه؟ يقول أبو هاشم الشبهة والله دخلت بذهني، رجعت يقول إلى الإمام لسيدي هذا أحرجني، قال لي ما الخبر؟ قلت له أنا أخذ هالمبلغ روح أدعو للإمام عند الحائر. قال لي أوليس هو الحائر؟ قال لي بلا، ولكن روح لي أقول له إن لله أماكن يحب أن يدعى بها ليجيب، ومعها معالم للإجابة، وإلا أرجوك يعني الصخور اللي بالكعبة موجودة في كل مكان، يمكن كل مكان نأخذ مجموعة من الصخر ونبني بها مربع ونطوف حوله. ليش هالمكان وليش هالصخور بصورة خاصة؟ الأيام كلها سواء، ليش الله يختار لنا شهر معين نسميه شهر رمضان؟ أكو أماكن أو أكو أشياء أراد الله عز، ولكن روح لي أقول له إن لله أماكن يحب أن يدعى بها ليجيب، ومعها معالم للإجابة، وإلا أرجوك يعني الصخور اللي بالكعبة موجودة في كل مكان، يمكن كل مكان نأخذ مجموعة من الصخر ونبني بها مربع ونطوف حوله. ليش هالمكان وليش هالصخور بصورة خاصة؟ الأيام كلها سواء، ليش الله معين نسمي شهر رمضان؟ أكو أماكن أو أكو أشياء أراد الله عز وجل أن تكون معالم لدينه وأراد أن يدعى بها ليجيه. قال له روح لي أقول له من جملة هذه الأماكن قبر جدي الحسين. إذن أنا لما أجي إلى قبر الحسين سلام الله عليه بهالدفع من أئمة أهل البيت وبالروايات المستفيضة إن لم يدعي بعضها، بعضهم يدعي أنها متواترة لكن هي مستفيضة قدر متيقن، هالروايات شنو السر؟ قد يسأل واحد يقول لي هذه هي يعني احنا روحنا منها ساعتين افرض نبعد على القبر شوية نبكي ونلمس الضريح ونرجع، هذا هو هي هاي الزيارة؟ او بالاحرى الدماء اللي راحت والامام سلام الله عليه كان يشوف الدماء الرقاب تقط الاعناق تضرب، ليش ما نهاهم؟ شنو الهدف؟ شنو السر؟ السر واضح، أأكد لك المسألة اصبحت تقريبا إن لم يكن انحصار وإلا هي مظهر من مظاهر إقامة الدين، الدفاع عن العقيدة، كأن دول اتحدوا رسالة رسول الله وين في من حمل رسالة رسول الله في الحسين نفسه. الحسين سلام الله عليه عندما ظهر ما ظهر يدعو إلى نفسه، ظهر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يجسد رسالة السماء، ظهر باعتبار امتداد لجده رسول الله، فهذول تحديهم يعني أرادوا هدم الدين، كأنه مظهر من مظاهر إحياء الدين إحياء العقيدة في زيارة تجسد في زيارته.